Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا منال قوق وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا، أهم الأحداث في عناوين. فرنسا تنتخب اليوم وتترقب مساء نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة التي زلزلت نتائج دورتها الأولى البلاد. هل تنعطف فرنسا لأول مرة في تاريخ الجمهورية الخامسة إلى أقصى اليمين وتدخل مرحلة سياسية من عدم اليقين؟ الحرب الإيصالية على قطاع غزة تدخل شهرها العاشر، مجازر يومية يسقط فيها المئات بين قتيل وجريح، والغارات العشوائية حولت القطاع إلى كومة من الأنقاض. النيجر ومالي وبوركينا فاسو تعلن عن تأسيس كونفدرالية دول الساحل في قمة نيامي تكرس قطيعة الدول الثلاثة مع جيرانها في غرب إفريقيا. الفنان الكوميدي المغربي مصطفى الدسوكين يرحل إلى دار البقاء بعد مسيرة امتدت لخمسة عقود بصم فيها بأعمال كوميدية تبقى عالقة في الذاكرة الفنية المغربية. الفرنسيون يختارون نواب الجمعية الوطنية في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها رئيس البلاد إيمانويل ماكرون. ترقب حذر تعيشه فرنسا إلى حين الإعلان عن نتائج الاقتراع التي يرجح أن تحمل اليمين المتطرف إلى السلطة في سابقة تاريخية في الجمهورية الخامسة بناء على النتائج الصادمة التي حققها التجمع الوطني في الدور الأول. معنا مباشرة من باريس مراسلتنا إكرام بن شريف. أولا إكرام، قريبين من أجواء الاقتراع.
تحت سماء رمادية فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها هنا بباريس. أحد الدور الثاني هو يوم بداية عطلة، وقد قابلت ناخبين اليوم يصوتون بحقائب سفر تاريخ هذا الاقتراع الغير المنتظر. بعثر صيف الفرنسيين الوكالات، وكالات التصويت أي تفويض لشخص آخر للإدلاء بصوت، بلغت 2,000,000 في هذا الدور الثاني. رقم المشاركة منال حسب أرقام وزارة الداخلية على الساعة 12 بتوقيت باريس بلغ 26%، رقم مهم جدا. الكل ينتظر هذا الرقم، يمينا ويسارا ووسطا ستكون المشاركة حاسمة للجميع، وهي الآن في هذه اللحظة تتجاوز النسبة المسجلة خلال الدور الأول. كل الأنظار تتجه للدوائر الغير المحسومة، وقد كنت هذا الصباح في واحدة منها جنوب باريس وسط هذه الدوائر التي يبلغ عددها 500، وهناك ثلاثيات حيث رفض المرشحون في الرتبة الثالثة الانسحاب، وهناك ثنائيات حيث توافق اليسار والوسط لصد اليمين المتطرف. نتائج هذه الدوائر هي المنتظرة مع إقفال أبواب مكاتب التصويت هنا بباريس على الساعة 8 ككل المدن الفرنسية الكبرى، وعلى الساعة 6 في باقي التراب الوطني.
إكرام، ما هي السيناريوهات المتوقعة بعد تصويت الفرنسيين اليوم؟
السيناريوهات المرتقبة منال كما قلت في بداية النشرة أغلبية مطلقة لليمين المتطرف، تكرس إذن نتائج الدور الأول وتفتح الباب لوصول حزب مارين لوبين لماتينيون، وتفرض على قاتم الإليزي إيمانويل ماكرون التعايش مع حزب لطالما تموقع خارج الجمهورية. السيناريو الثاني هي أغلبية نسبية يحتل فيها اليسار الموحد بكل أطيافه في الجبهة الشعبية الموقعة الأول دون أغلبية مطلقة، إذن يتحالف مع وجوه وسط من الحزب الحاكم، وزير أول إذن من الخضر أو الحزب الاشتراكي أو الحزب الشيوعي أو من فرنسا الأبية، يتعايش مع رئيس حارب اليسار أيضا وبعنف قارنه باليمين المتطرف. تعايش إذن، سيناريو صعب مع اليسار أو تعايش مع اليمين المتطرف، وذلك سيكون حدثا تاريخيا سنعرف الليلة ما سيختاره الفرنسيون.
إلى قطاع غزة، حيث قوات الاحتلال ترتكب اليوم مجازر بحق المدنيين. وزارة الصحة في القطاع أعلنت عن سقوط 55 قاتلا في 3 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول
الوصول إليهم. وتدخل الحرب الإسرائيلية اليوم شهرها العاشر. قطاع غزة حاولته الغارة الجوية والقصف المدفعي العشوائي إلى كومة من أنقاض من شماله إلى جنوبه، والسكان المحاصرون أصبحوا في رحلات نزوح متواصلة بأوامر من جيش الاحتلال. وضع إنساني كارثي يزداد قتامة أمام إصرار إسرائيل على تحقيق أهدافها من العدوان. معنا حسني مهنا ناطق باسم بلدية غزة ليضعنا في صورة الوضع في غزة بعد 9 أشهر من الحرب الإسرائيلية.
يعاني قطاع غزة من ظروف معيشية صعبة وأزمات إنسانية كثيرة جدا وأزمات بيئية وصحية بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. نتحدث اليوم عن ظروف قاسية جدا بفعل حالة النزوح المستمر من منطقة إلى منطقة. نتحدث عن أزمات إنسانية حقيقية في شمال قطاع غزة، أزمة العطش وأزمة المجاعة التي يعاني منها سكان شمال قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد. هناك تسرب لمياه الصرف الصحي وطفح في العديد من المناطق نتيجة استهداف الاحتلال لمحطات الصرف الصحي، ويعيش قطاع غزة كارثة صحية وبيئية نتيجة تكدس أكثر من 300,000 طن من النفايات الصلبة في مختلف محافظات قطاع غزة. تحدث عن ارتفاع في حصيلة الشهداء بشكل يومي، الصحفيين تم استهدافهم، قواقم الدفاع المدني أيضا قواقم الصبية العاملة على تقديم الخدمات الإسعاف والإنقاذ والطوارئ. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل ما هو قابل للحياة في قطاع غزة في محاولة من لدفع الفلسطينيين على مغادرة هذه البلاد، دفع الفلسطينيين على التهجير القسري من أماكن سكنهم كما حدث في بداية الحرب. اليوم هناك اكتظاظ سكاني كبير في المنطقة الوسطى. كل الأهداف التي يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها هي أهداف مدنية، سواء كانت خدماتية أو سكنية للمواطنين الآمنين، وبالتالي نتحدث عن استهدافات مدنية فقط، لا يوجد أهداف عسكرية كما يتحدث الاحتلال الإسرائيلي.
أعلنت السلطات الحاكمة في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر تأسيس تحالف ضمن كونفدرالية دول الساحل في أول قمة عقدها قادة الدول الثلاث في نيامي، خطوة تكرس القطيعة والانفصال عن تكتل دول غرب إفريقيا المنضوية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس التي كانت هذه الدول انسحبت منها في يناير الماضي. نتابع التفاصيل في تقرير زهير التومي.
بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبين الحلفاء الثلاثة النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قطيعة تزداد مظاهرها ترسخا وخلاف في المصالح والرؤى تولد عنه تأسيس قادة الدول الثلاث لكونفدرالية دول الساحل. في البيان الختامي لقمة نيامي تعبر الدول الثلاث عن رغبتها في المضي قدما في مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء من خلال تأسيس هذا التكتل. قبل تبني معاهدة التأسيس أكد رئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني لدى افتتاحه للقمة بحضور نظيريه البوركينابي والمالي على أن شعوب الدول الثلاث أدارت ظهرها نهائيا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، داعيا إلى جعل التحالف الثلاثي بديلا عن أي تجمع إقليمي. أما نظيره البوركينابي إبراهيم تراوري فقد وجه انتقادات حادة لمن وصفهم بالإمبرياليين، متهما إياهم باستغلال إفريقيا والأفارقة.
هؤلاء الإمبرياليون لديهم صورة نمطية في أذهانهم، مفادها أن إفريقيا هي مجرد إمبراطورية للعبيد، يواصلون الاعتقاد بأنهم يمتلكون الأفارقة، يمتلكون أراضينا وثرواتنا الباطنية، لم يغيروا تصورهم إلى يومنا هذا.
من جانبه دعا رئيس مالي العقيد عاصم غويتا إلى جعل هذا التحالف نموذجا للتعاون والتكامل شبه الإقليمي، مؤكدا أن جيوش الدول الثلاث تعمل في تكامل تام ضد الهجمات الإرهابية.
رحل إلى دار البقاء الفنان والكوميدي المغربي مصطفى دسوكين عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض. فنان بمسيرة فنية حافلة بأعمال كوميدية تبقى عالقة في الذاكرة الفنية. نتابع تقرير محمد بن عبو.
كاين حاجه اخرى؟
راك عزيز
ما حط لي اسمعك تما على ديك الاماكن
هنا.
اييه من أبي الفنون كانت البداية. تألق على ركح المسرح البلدي كعضو صغير في فرقته ليصبح من أهم أعمدة الفن المغربي. مصطفى الدسوكين ابن مدينة الدار البيضاء ولد في 3 يوليو 1946. شارك في العديد من الأعمال المسرحية التي عرضت على نطاق واسع في المغرب. من بين أعماله المسرحية المميزة نذكر الحراز، الملك لير، وموليير. كانت هذه الأعمال منصة لانطلاقة نحو الشهرة حيث أثبت قدراته التمثيلية الفدع. دخل مصطفى الدسوكين إلى عالم التلفزيون في فترة السبعينيات والثمانينيات، حيث شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية التي لاقت رواجا كبيرا لدى الجمهور المغربي. من بين أعماله التلفزيونية المشهورة نجد درب مولاي شريف، الحي المحمدي، والسراب. كانت هذه الأعمال محط اهتمام الجماهير والنقاد على حد سواء، مما عزز مكانته كأحد أبرز الممثلين في المغرب.
أنا غادي نخلص سيدي، غادي نشري فلوسي. عرفتي شكون ليه؟
ياك
عندي الخضر اللي بغيتو، لا ما شاريش من عندك كاع.
ياك
اي
دابا تاخذ خضره مزيانه.
اي
ايوا اللي ناقصه غادي ندير فيها.
في السينما شارك مصطفى الدسوكين في العديد من الافلام التي حققت نجاحا كبيرا، من بينها الحلقه، المعلم، وصارع. تعد هذه الافلام جزءا من التراث السينمائي المغربي، تميزت باداء عالي الجوده ورسائل اجتماعيه وثقافيه هامه. ونظرا لاسهاماته الكبيره في مجال الفن، حصل مصطفى الدسوكين على العديد من الجوائز والتكريمات. سيبقى لمصطفى الدسوكين الذي غادرنا أثر وإرث، ليكون بذلك قدوة للأجيال القادمة من الفنانين.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.